الحمد لله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاه وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي بالله انما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ما زلنا مع هذه الحلقات من كنوز سنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هذه السنه التي تفسر لنا كتاب الله عز وجل وتوضح لنا كيف نعيش في هذه الارض عبادا لله، أسيادا فوق هذه الأرض، أعزة بعزة الله لنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، رحماء بيننا. يجب أن تكون الرحمة بيننا، هكذا وضح لنا القرآن وبينت لنا السنة المطهرة. الكنز الذي معنا اليوم يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذا حديث من أحاديث أعمال القلوب. القلب له يعني نبعان أو مصدران يتغذى القلب من أحدهما، إما مصدر يغذي جوانب الآخرة وبالتالي جوانب الحالة الدينية والعقدية والفقهية والسلوكية، وإما جانب آخر نهر يأتي بروافده يعني يغذي الجانب الدنيوي فيجعل الشره والحرص والطمع والحسد والحقد والتعالي على الناس والرياء والكبر والعجب، هذا نهر أو هذه مياه راكدة فاسدة. أما النهر الأول وهو نهر الآخرة يضح في الإنسان التوكل اليقين الصدق الإخلاص الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى، الركون دائما في صغير الأمر وكبيره لله عز وجل، الولاء لله سبحانه وتعالى، البراء من كل من يكره الإسلام أو يعادي الإسلام، هكذا رافد الخير يأتي. الكنز الذي معنا اليوم في قضية التوكل، فيه كما تعلمون أحبتي في الله مشاهدين ومشاهدات أبنائي وبناتي يعني فيه توكل وفيه تواكل. فالتلميذ الذي يستذكر دروسه يحضر محاضرات مدرسيه وحصصهم ودروسهم وشرحهم، يذاكر درسه أولا بأول، يراجع واجباته أولا بأول، هذا إنسان يدخل الامتحان وهو ربما عنده شيء من الوجل أو الخوف أن لا يوفق، لكن عنده ثقة أنه إن شاء الله رب العالمين سوف ينجح ويتفوق نتيجة أنه تعب. هذا هو التوكل، يعني هو عمل غرس الأسباب، عمل زي الفلاح الذي يبذر البذرة ثم يرعى الأرض يسقيها ويرويها ويتعهدها بالرعاية حتى ينبت النبات بمجموعه الجذر ومجموعه الخضر ثم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو التوكل. التوكل أن يذهب الصياد إلى البحر ويلقي شباكه متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ربما على مدى ساعات طويلة أو يوم أو يومين لا يجد سمكة واحدة، وربما في لحظة واحدة تمتلئ شبكته وقاربه بما يعني رزقه الله من اللحم الطري في هذا الرزق الوفير في هذا البحر مما خلق رب العباد سبحانه وتعالى. هذا هو التوكل، يعني التوكل مبني على الثقة في الله ثم العمل. التواكل هو إنسان يعني زي التلميذ الفاشل الذي لا يحضر لدروس ولا مذكرات ولا يشتري كتب ولا يذاكر وينام طول الليل ويضيع وقته طول النهار ثم يقول أنا ذهب الامتحان متوكلا على الله، هذا تواكل وهذا ليس من ديدن المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق التوكل. يعني حق التوكل؟ يعني التوكل الحقيقي، التوكل القائم على أسباب، التوكل القائم على أسباب، يعني الذي رأى أو كما يقولون الذي رأى رجلا أو شابا عند الحرم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، اللهم ارزقني الذرية الصالحة، اللهم ارزقني الذرية الصالحة، فلما سأله من بجواري وجده يعني مهتما بمسألة الدعاء هكذا قال له: منذ كم سنة أنت متزوج؟ متزوج من كم سنة؟ قال له: أنا ما تزوجت بعد. هذا انسان مثير للضحك. يعني هو انسان لما يتزوج ويطلب الذرية. طب خد الاسباب. تزوج ويطلب الذرية. خلي بالك. فالتوكل ان تتوكل على الله حق توكله. من اين يأتي هذا التوكل؟ رب العباد لما قلنا في حديث سابق ان يجمع خلق الانسان 40 يوما نطفة ثم 40 يوما مضغة ثم 40 يوما علقة وبعدين يوحي الملك الموكل فيأمره ان يكتب العمر والرزق والشقاء والسعادة. فهنا كل ميسر لما خلق له. فرب العباد سبحانه وتعالى ان انت في مسألة الرزق لا تضع في ذهنك ان الذي يرزقك عقلك او عملك. لا دي اسباب. هذه اسباب كالجنة تماما. على الباب ادخلوا الجنة برحمتي واختسموها باعمالكم. ادخلوا الجنة بالعمل. ليس بالعمل بالرحمة. وبعدين تختسموها الدرجات جوا بالايه بالاعمال وفروقها. فاذا المسألة كلها مسألة رحمة وادلة وادلة. لو الانسان يعني يتذكر ايام كان جنينا ما الذي كان يرزقه؟ هل علمه؟ هل عمله؟ هل اجازته العلمية؟ هل ابدا. يرزق من محض كرم الله عز وجل. فضل الالهي. الكرم الالهي. رب العباد سبحانه وتعالى هو من محض كرمه وافضاله وجوده ومنه هو الذي يرزق هذا الجنين الذي لا حول ولا طول له. موجود في رحم الام عن طريق الحبل السري ياخذ كل الغذاء المحتاج اليه من امه جاهزا ولا فضلات له. مجرد ان ينزل من بطن امه ويبدا سبحان الله في اي سبحان الله ارضاعه او الحليب او اللبن الام سبحان يبتدي او البديل يبتدي سبحان الله العظيم جهازه الهضم. لا اله الا الله. اين كان هذا؟ في بطن امه. سبحانك يا رب العباد. سبحان الله العظيم. ف زي ما الانسان جنين في 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 هذا العالم الذي يرزق فيه بفضل الله وكرم الله وهذا الطعام السخي الجاهز المهضوم المستخلص من يعني من طعام الام. فتخيلوا ان الانسان الزوج القائم على امر هذه الحامل والقائم على بعد امر الله على هذا المولود بعد ذلك او المولودة لو اطعم زوجته حراما او شبهة. واحد موظف مرتشي لا يسير الاعمال الا بما يأخذه من تحت الايه وبعيدا عن عيون الناس. واحد اخذ ميراث اخوتي وظلمهم يطعم زوجته الحامل حرام او شبهة ويدخل هذا الطعام عن طريق الحبل السري الى الولد او البنت. اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. النار اولى بهذا اللحم. ليه؟ لان هذا اللحم كمل الواجب من حقوق المولود او الجنين وامه على هذا الرجل الذي يكسب ان يطعمهم من حلال. ودي من شروط يعني مش صحة الزواج اقامة الزواج على امر الله ان يكون الطعام حلالا. فمن الطعام حلال الولد نفسه هينزل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني سوي الاعضاء سوي الفكر سوي الملكات. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعني امر النبي الناس بما امر به المرسلين يعني ايها الرسل يعني كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فلما انا رجل مؤمن ومن الواجب اكل حلال واطعم اولادي حلال. يا سعد اطب مطعمك تكون مستجاب الدعوه فوالذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقذفه باللقمه الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا كذا وكذا او 40 يوما كما ورد في بعض الاحاديث اذا عنه او كما قال. فهذه هذا الكنز الكبير من كنوز السنه. اولا الطير عندما تسبح في جو الفضاء هي خارجه من اعشاشها لا تدري اين الطعام اين الشراب اين الرزق فتتوكل على الله. لكن في نقطة كلمة تغدو دي اللي العمل بالأسباب. يعني عندما قال رب العباد لأمنا مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا هو قضية إعمال قانون السببية. يعني هي يعني هل نستطيع نحن إذا كنا 10 أو 20 أو 100 أو 200 أن نهز جذع النخلة؟ لا نستطيع. لا نستطيع ان نجعل جذع النخلة يهتز مهما كانت قوتنا. ومريم أم المسيح عليه السلام يعني كانت في حالة وضع، والمرأة عندما تضع تكون في أضعف حالاتها، لكن لإعمال قانون السببية أمرها ربها أن تهز الجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. فهذا عمل إعمال السبب. هكذا تصنع الطير، تغدو خماصا يعني، والصياد لا يدري أين السمك في البحر. قد يدله أو تدله خبرته على أن هذا المكان كثير السمك، أو هذا قليل السمك، أو أن هذا في النوع الفلاني، لكن ممكن يذهب ويبقى بالمدة الطويلة لا يعلمها إلا الله، ولا يصطاد كما قلنا سمكة واحدة. لكن هو يعني إعمال الأسباب أن يذهب، تغدو خماصا، لا تعرف أين رزقها. تغدو خماصا يعني تذهب في الصباح وهي إيه حواصلها فارغة، مش قول معدتها، المعدة للإنسان وللثدييات، لكن الطيور لها حواصل، حواصل خضر طير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه الحمزة. فالطير تصنع الأسباب يعني، والرسول يبين لنا أنه لا بد من السبب، لا بد من إقامة الأسباب، لأن الدنيا قائمة على سنن جارية. هذه السنن الجارية يجب أن نقوم نحن بها، لا يعني لا نعطلها، لأن الغرب سبحان الله يعني أقام الأسباب فوصل إلى ما وصل إليه. واجب علينا نحن في بلادنا العربية والإسلامية أن نقيم الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن نقيم الأسباب أقام هذه الدنيا على سنن جارية. فلا تأتي الموضوعات خيالية ولا ضربة عشواء ولا هذا، وإنما تأتي بتخطيط وتنظيم سبحان الله. لو توكلون على الله حتى لو أنكم توكلون على الله حتى التوكل لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانة. يعني طيب قضية التوكل كيف تأتي؟ أول شيء أستشعر ذلتي لله وعبوديتي له، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فهذا المتفائل أو هذا الفخور بما عنده يعني يقول أن مما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. فأنت لما قلت يا عبادي فأنا من هؤلاء العباد، كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك. فالعبودية لله، الذلة لله، التطامن الجبهة لله سبحانه وتعالى، هذا في موضوع التوكل. أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا، أنا لا أملك شيء، أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري، وأنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهدي. هكذا كان يخاطب ابن عطاء رب العباد في خطابات عظيمة وساعات قلبية روحية جميلة وإشراقات إيمانية توكلية يعني يستروحها الإنسان ويستنشقها ويشم عبيرها. فالإنسان سبحان الله في توكله يشعر بذلته لله، بحاجته لمولاه. والأغرب من الخيال أن رب العباد عز وجل، يعني شوفوا الفرق، العبد لو أسأله مرة واثنين وثلاثة يبتدي يخلق مني، حتى لو كان قريبا لي، حتى لو كان صديقا لي، ربما الابن مع أبيه إذا طلب مرة ومرتين وثلاث وعشر يبدأ الأب في الضجر، قل يا ولد إن كنت ما كل ما رأيتني تطلب مني اتق الله. لكن سبحان الله يعني العبد إذا طلبت أنا مرارا منه غضبة، ولذلك يؤتى بالذين يكنزون الذهب والفضة ليتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الغني غني أول ما يجد الفقير جاي عليه يقطب جبينه يقول يا الله أو جاي يطلب، يا أول شيء يقطب جبينه ثم يعطيه جنبه يعني كده يحيد عنه، وبعدين يوليه ظهره ويقول الإدارة والسكرتارية اللي عنده يعني أرجو أن تصرفوه قبل أن يدخل إلي، ما فيش داعي أن يدخل عندي في مكتبي أو في غرفة الخاصة. فبهذا تلسع وتقوى بها هذا المكان الذي قطبه في وجه أخيه، هذا الجنب الذي أعطاه لأخيه، هذا الظهر الذي ولاه لأخيه بعد أن يعني طلب منه فيائس أو غضب من كثرة الطلب. القضية القضية أن العبد الصالح سبحان الله العظيم يعني وهو يعلم أن رب العباد هو الذي أعطاه ورب العباد هو الذي يعني رزقه هذا اليقين وهذا التوكل، هو معطاء من الرجل يبش عندما يأتي السائل. ليه يبش؟ ليه تفرج أسئلة؟ لأن ده اللي هينقل زادي إلى الآخرة، ده اللي هيحمد هذه الصدقة إلى الآخرة، ده اللي هيعطيني توقيع المتصدق عليه. يعني هيشهد يوم القيامة أن فلان فرج كربي بهذه الصدقة، سد ديني بهذه الصدقة، اشتريت الدواء لولدي بهذه الصدقة، عملت المشروع الفلاني بهذه الصدقة. فهو شاهد بعطائي له وبعطاء الله لي وكرمي لديه. رب العباد كريم فكنت أنا كريما، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من فرج عن أخيه قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن المسائل بهذا المنطق تنطوي تحت إيه؟ تحت عنوان أن يجود الخيرون علينا بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود، ولا أجود من الله سبحانه وتعالى، لا أكرم من الله ولا خير عطاء إلا من الله ولا فضل إلا لله سبحانه وتعالى. فالعبد مننا سبحان الله يستشعر عطاء الله في هذا الأمر، فأنا أتوكل على الله حق التوكل سبحان الله العظيم فأعطي. وبعدين الثقة المطلقة في أن العبد في توكله يكون إيه؟ يكون مستمد الخير والعطاء من رب العباد عز وجل. فعندما يتوكل ينسى مشكلته. ليه؟ أنا لما أوكل محامي في قضية أنسى القضية. فين لما يذكرني يقول ده كان عندنا جلسة أول أمس بس إحنا وجدناك على سفر فما خبرناك القضية، إحنا كسبنا القضية في أول درجة، إحنا كسبنا القضية في الاستئناف، إحنا كسبناها في النقد والتمييز. يعني بهذا وربما أنا قد نسيت أن عندي موعد قضية لأن وكلت محاميا نحريرا أو ذكيا أو عبقريا أو عرف عنه الذكاء والعبقرية والانتصار في المحاكم بطريقة عرضه وبحسن ترتيب مستنداته وكلامه أمام اللجنة القضائية أو هيئة المحكمة. فما بالنا بمن يجعل وكيله رب العباد عز وجل. إن الله يحب المتوكلين. إذن الذي يتوكل على الله الله يحبه، لكن يتوكل على من؟ على القادر سبحانه وتعالى. لأن التوكل هو ثمرة الإسلام، ومعنى الإسلام أن تسلم نفسك وأمرك لمن هو أقوى منك ولمن هو أكبر منك. وإذا أسلمت نفسك للقوي القادر فإذا أنت من الصادقين المتوكلين على رب العباد. فإذا توكلت انسى الموضوع الذي يعني أوكلته لله، لأن الله سوف يقضيه لك على الطريقة التي يريد لا على الطريقة التي تريد، وفي الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده أنت. عبد لما يكون صدق توكله على رب العباد سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني يكلأه بعنايته ويستحفظ ملائكته ويحيطه برعايته ويكون مددا له خير مدد، لأنه لا مدد إلا من الله، ولا عطاء إلا من الله، ولا فضل إلا من الله، ولا كاشف للغم إلا الله. فأنا لما أتوكل على بس أنا أعمل الأسباب، أخذ الولد للطبيب أو أذهب أنا إذا كنت مريضا للطبيب يطلب مني فحوصات معينة وأشعات معينة وتحاليل معينة، عملت الأشياء دي وبعد المختبرات ما تظهر نتائجها نذهب للطبيب. لكن في كل هذا في أول الأمر وآخره أنا واضح في ذهني أن الشافي هو الله وأن المعافي هو الله وأن هذا الدواء قد يصلح أو قد لا يصلح، يصلح إذا وضع الله سر الشفاء فيه ولا يصلح إذا سلب الله سر الشفاء منه. فأنا عندي ثقة ويقين، وإذا ذهبت إلى الطبيب بولدي أو بالزوجة أو بنفسي في حالة مرضية معينة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق الطبيب فهما لتشخيص المرض تشخيصا سليما، ثم يشخص أو يضع رب العباد فضله على ذهن هذا الطبيب أن يشخص أو يكتب الدواء السليم، ثم أدعو الله أن يضع السر أو سر الشفاء من عنده في هذا الدواء، لأن فيه 10 مرضى في نفس العنبر في نفس الغرفة، 3 منهم ما شاء الله ربنا يعافيهم والسبع الآخرين المرض يزداد عليهم، نفس الدواء نفس الطبيب. هنا وضع سر الشفاء في هذا الدواء، وهناك سلب سر الدواء من هذا سر الشفاء من هذا الدواء. الله أراد لهذا شفاء فيسر له أن وفق الطبيب للجرعة الصحيحة للدواء الصحيح للسر الشفاء في هذا الدواء، ونزعت هذه الأمور من الدواء الآخر فلم تحدث إيه نتيجة. فالإنسان وهو بيتوكل على الله حق التوكل إذن يعمل الأسباب المتاحة له. ولذلك العلماء يقولون أننا لو عندي عمل يقتضي 10 خطوات 10 خطوات وأنا لا أملك منها إلا 6 أعمل إيه؟ أتوقف؟ قالوا لا، أنت أعمل 6 اللي في استطاعتك ورب العباد سوف يكمل لك 4 فورا. ليه؟ لأنك طرقت آخر ما عندك من أسباب أما يجيب المضطر إذا دعاه. أنت مرضت رحت للطبيب، عايز تبني بناية رحت لبتاع المقاولات والهندسة، أنت عايز تعمل قضية رحت للمحامي، وهكذا. فكل واحد أنا أدليت بالأسباب وتوكلت على الله حق التوكل، هنا يأتي رزق الله بتفريج الكرب وتيسير الأمر وإزالة الأسباب وفتح الأبواب، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير وهو أقرب للعبد من حبل الوريد. بس المهم اطرق أنت السبب وادعو رب العباد سبحانه وتعالى، وإذا أنت طرقت السبب ودعيت رب العباد يبقى أنت صنعت السنن الإيه الجارية. فإذا صنعت السنن الجارية كان من نصيبك سنن خارقة إن لم تصلح السنن الجارية. يجيلك يعني ايه كرامات، يعني ما يسمى بما يقترب من المعجزات، ويقول لك واحد يا اخي مريض بداء عجيب جدا، ومجرد ان يا اخي شرب ماء زمزم بنية صافية ربنا ازال مرض. الله اكبر، مصدق؟ والله واحد كان مريض جدا وبعدين راح ايه قال والله انا عندي يقين ان داو مرضكم بالصدقة، راح تصدق على كذا يتيم وكفل كم يتيم، وراح ما يعرف انفق على ايه، وراح جاب الفقراء بتوع المدرسة الفلانية واشترى لهم الزي المدرسي وحقائب المدرسية ووزع على كل واحد 100 و200 فدعوا له بالخير. فربنا الله، يبقى اذا الانسان يتوكل بهذا المنطق. احد الصالحين كان يسكن بجواره رجل فاسد الخلق، فلما مات رجل هذا السيء الخلق فقالوا للعالم ده تعالى صلي عليه. فبصراحة يعني قال يعني يصلي احدكم؟ هذا رجل صالح وعالم مصري قديم في القرن 2 الهجري اسمه ابو ايوب السختياني رضي الله عنه، قال لا 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 يصلي احدكم. فلما دفنوا الرجل ابو ايوب رأى في الرؤيا هذا الرجل الذي مات وكان فاسد الاخلاق فاسد الملكات يرتع في الجنة. قال يا الله ما الذي جاء بك الى هنا؟ قال يا ابا ايوب لو كنت انت ممن يملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. ابو ايوب استيقظ ارسل زوجته الى زوجة المتوفى قال هو كان زوجك يعمل ايه؟ قال ابدا كما كنتم ترون، الا انه كل ليلة الجمعة يجمع يتامى الحي. شوف صدق التوكل في عمل الخير، يجمع اليتامى بتوع المنطقة ويطعمهم بيده ويمشح على رؤوسهم ويقول ادعوا لعمكم عسى ان يغفر الله له. الله، انا لا احب ان الناس الذين يوزعون الجنة والنار على الناس، هؤلاء اناس مجانين لا نحبهم ولا نحب ان يكونوا بيننا. مفاتيح الجنة والنار بيد الله فقط، ومفيش حد متحدث رسمي باسم الملة الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتوكل على الله كده وخذ العلم من الكتاب والسنة ومن العلماء الربانيين المشهودين المشهود لهم بالوسطية والاعتدال في الفكر والقول والفتية. أما نشطح يمنة ونشطح يسرة، لا نريد شطحات ولا نطحات، نحن نريد يعني لا نريد يعني طائفة تشطح ولا طائفة تنطح، نحن نريد وسطية تنصح بعد أن نتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى. لو توكلتم او لو توكلونا على الله حق توكله، حق توكل يعني ايه؟ يعني لما توكل على الله انسى المشكلة، مش اتوكل على الله واصير قلقا، اتوكل على الله واصير مذعورا، اتوكل على الله واصير متوجس الفكرة، انا اتوكل على الله واترك يدي عامل زي بالظبط الطفل اللي نرميه في الايه في البحر في حمام السباحة وعنده شهور، يفضل سبحان الله بالقوة بمحاولة حب الطفل للحياة يتحرك كما تتحرك سبحان الله عزكم الله الكلاب في الماء ويسعى ويصل إلى بر السلام. فالتوكل على الله ده يعطي العبد قوة يقين لا يعطل أسبابه، يطرق الأسباب ولكن مع رب العباد عز وجل. فأنا قلت إن عمل معين يحتاج إلى 10 خطوات، أنت لا تملك إلا 6، اعمل 6 ورب العباد يأتيك بالأربعة الباقية وتجد الأمر يعني انتهى افضل مما كنت تحب وافضل مما كنت تفكر. لكن العباد اللي هم عندهم قلق وارق وتوجس وتوتر عصبي دول ما يعرفوش التوكل. ده متوكل على ماله. اول ما البورصة مش عارف في لندن تغلق على سعر كذا في اسهم كذا، يا الله البورصة بتاع نيويورك وقاعد يعين على الشاشة اعصابه ده يعرف التوكل. ده قيس ضغطه تلاقيه 400-500، انا ما اعرفش في ضغط 400-500 ولا انا جاهل بهذه المسألة، لكن ربنا يشفي كل مريض. وتجد قيس له حالة السكر، يحرق كمية سكر عجيبة. الله ليه يا ابني؟ الله ارزق بالله ورزقك جاي، وانت ليس هذا امر ليس في يدك. انت خلاص رحت ضربت بالحلال في اسهم حلال واترك الامر. لا، هو قاعد متابع البورصة، وده طلع مش عارف فاصلة كذا، وده نزل فاصلة كذا. لا اله الا الله، هل هذا من المتوكلين؟ هذا من المتوجسين. انا اريد ان اقول ان العبد المؤمن الصادق صدق توكله يقوده الى اليقينيات، يقوده الى الثقة بالله، يقوده الى سبحان الله راحة البال، يقوده الى الطمأنينة، يقوده الى نفس المطمئنة. اما النفس القلقة المتوجسة الخائفة من الغد، فإنسان عنده قلق وعنده ارق نفسي، والقلق ارق النفس ده لا ينتج، ده مشوش الفكر، خائف من الغد. والمؤمن لا يخاف من الغد، لأن أكبر نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على أهل الجنة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على الماضي. هذه نعمة الجنة، فمن عاش في الدنيا بهذا المنطق عاش في جنة الدنيا. أنا لا أخاف من الغد، إن كان الغد بإذن الله من أجلي سوف يأتيني رزقي، وإن كان الغد ليس من أجلي أنا لا أحمل هم رزق غيري، وإنما أحمل هم لقائي بالله سبحانه وتعالى حيث يسألني عن صغير الأمر وكبيره. أحبتي في الله، هذا حديث عظيم وكنز جميل من كنوز السنة المطهرة، لو سرنا به لاسترحنا وأرحنا. اللهم أرحنا من التدبير، فما قام به غيرنا لنا لا نقوم به نحن لأنفسنا. ولا تنسونا من صالح دعائكم، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نسأل الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.